بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الصورة الثانية من المسألة. الصورة الثانية هي أن يكون الرجوع بعد الحكم وبعد الاستيفاء وبعد تلف المال المستوفى عند المدعي الذي حكم له دفع إليه المال وتلف عنده. كلامنا في هذه الصورة. هنا ذكرنا بأن المشهور بالدعي الإجماع على عدم نقض الحكم، هذا واحد. الثاني ضمان الشهود، أن الشهود يغرموا ويضمنوا، فأكو شهر على الأقل لأن الحكم لا ينقض بالرغم من رجوع الشاهد، وأن الشهود يضمنوا. قلنا بأنه نتكلم أولا عن الأمر الأول، عدم نقض الحكم. بالنسبة إلى عدم نقض الحكم نستدل عليه بتمسك بأدلة نفوذ القضاء، عدم جواز نقض حكم الحاكم وأمثاله. استدل بهذا، قلنا أكو ملاحظة على هذا الاستدلال، أن هذا من دون تنقيح جهة أشرنا إليها في الدرس السابق، يكون هذا أشبه بتمسك بالدليل بالعرض الشبهة الموضوعية المصداقية، وذلك لأنه بالضبط يعني نقطة المسألة هي هاي، أنه الرجوع قبل الحكم، الرجوع قبل الحكم هناك ادعينا الانصراف، أن أدلة حجية الشهادة منصرف عن شهادة رجع عنها صاحبها، منصرف عنها. إذا لا دليل على حجية هذه الشهادة، لأن أدلة الحجية ما تشمل هذه. إذا هذه شهادة في الصورة الأولى، هذه شهادة لا دليل على حجيتها، فلا يجوز للحاكم والقاضي أن يستند إليها في الحكم. واضح. هاي دعوة الانصراف مختصة بالصورة الأولى ولا تشمل الصورة الثانية؟ الانصراف هو الانصراف عن كل شهادة يرجع عنها صاحبها من دون فرق بين أن يرجع قبل الحكم أو يرجع شنو بعد الحكم. هذه تحتاج إلى تحقيق. إذا قلنا بأن دعوة الانصراف مختصة بالصورة الأولى، بالصورة الثانية ما تنصراف، الشهادة في الصورة الثانية مشمولة لأدلة حجية الشهادة، هذا الدليل صحيح، حينئذ هي شهادة معتبرة حجة، الحكم على طبقها حكم على طبق الموازين، فيكون مشمول لأدلة ماذا؟ لأدلة نفوذ القضاء وأدلة عدم جواز نقض الشمل حكم الحاكم، الحكم على طبق الموازين، لأن استند إلى شهادة حجة ومعتبرة شرعا. صحيح، يمكن التمسك بأدلة نفوذ القضاء وأدلة عدم جواز نقض حكم حاكم. وأما إذا قلنا لا، أن الانصراف لا يختص الصورة الأولى، أدلة حجية الشهادة كما تنصرف عن الشهادة في الصورة الأولى تنصرف عن الشهادة في الصورة الثانية. والسر والنكتة قلناها في الدرس السابق، السر هو هذا، أن ملاك الانصراف وكون هذه شهادة رجع عنها صاحبه، ملاك الانصراف يخلينا نشكك في كونها شهادة رجع عنها صاحبه، ما اطلع عليها، شهد شيئا ورجع عنها. ومثل هذه الشهادة شلون تشمل هذه الحجية؟ هذا هو ملاك الانصراف. هذا الانصراف لا يفرق فيه بين أن يكون الرجوع قبل الحكم أو يكون بعد شنو بعد. أي علاقة بحكم الحاكم وعدم حكمه في الانصراف وعدم الانصراف؟ الشهادة التي يرفع صاحبه يدها عنها هذه إذا ادعينا الانصراف أو الانصراف موجود، حكم الحاكم ما حكم الحاكم لا علاقة له. الانصراف يرتبط بنقطة موجودة في نفس دليل حجية الشهادة أنها هي منصرفة إلى الشهادة التي لا يرجع عنها صاحبها، ومنصرفة عن الشهادة التي يرجع عنها صاحبها. فرجع قبل الحكم رجع بعد الحكم، هذا ما إلى أثر واضح بحيث على ضوء نجي نفصل نقول انصراف مدعي في الصورة الأولى وننكره في الصورة الثانية. في الصورة الثانية هاي الشيء بناء على هذا أن الصلاة لا يفرق فيه بين أن قبل الحكم أو بعد الحكم حينئذ، ولا أقل من الشك في ذلك، أقل من الشك في ذلك حينئذ لا يجوز التمسك بماذا؟ بأدلة نفوذ القضاء وعدم نقض حكم الحاكم في المقام. لماذا؟ لأننا لا نعرف تحقق موضوع تلك الأدلة، لأننا قلنا أن موضوع تلك الأدلة هو القضاء على قسم الموازين، هو حكم الحاكم المستند إلى الشهادة المعتبرة شرعا. وإحنا في المقام في الصورة الثانية نشك في أن حكم الحاكم المستند إلى الشهادة المعتبرة شرعا أو شرعا. على الأقل ما ندري إذا جل بالانصراف يكون حال حال ماذا؟ الشهادة قبل الرجوع قبل الحكم. هذا صورة نقطع لنا لا دليل على حجية الشهادة، فالحكم المستند إليها ليس حكما على طرق الموازين، ليس حكما على طرق الموازين. لكن شمل أدلة نفوذ القضاء وعدم جواز سماح الحكم شمل. وإذا شككنا في التمسك بالدليل يكون التمسك بالدليل في الشبهة المطلقية. هاي كانت الشبهة. زين، يبدو أنه النتيجة هي هذه، أنه إن قام دليل خاص على نفوذ حكم الحاكم في الصورة الثانية، كان دليل خاص على نفوذ حكم الحاكم في الصورة الثانية، يعني ماذا؟ كان الرجوع بعد الحكم وبعد الاستيفاء وبعد ثلث المال عند المدعي. إذا قام دليل خاص إذا نفوذ بالدليل الخاص ونفرق بين الصورة الثانية والصورة شنو الأولى. نقول في الصورة الأولى لا يجوز للحاكم أن يحكم بمقتضى هذه الشهادة التي رجع عنها صاحبها قبل الحكم، بينما في الصورة الثانية نقول لا، أن الرجوع ما لا قيمة ما لا أثر، يبقى الحكم نافذ وماضي ولا يجوز شنو مقضاه، ولا يجوز. لماذا؟ للدليل الخاص الدال على نفوذ القضاء في الصورة الثانية. وإلا لولا الدليل الخاص بالمقتضى القاعدة هو عدم حجية الشهادة في كل من الأمور. غاية الأمر أن عدم حجية الشهادة في الصورة الأولى يقتضي ماذا؟ يقتضي أن الحاكم لا يجوز له أن يستند إلى هذه الشهادة في حكمه. الصورة الأولى. فالصورة الثانية عدم حجية الشهادة يقتضي جواز نقض ماذا؟ الحكم الثاني، يعني ينقض على الحكم الثاني لأنه حكم ليس على طبق معين. القاعدة لكن إذا قام دليل خاص على النفوذ في محل كلام في الصورة الثانية نلتزم به ونفرق بين الصورتين، كما المشهور كما قلنا فرق بين الصورتين. فنجي نلتنا شنو الدليل على هذا؟ أكو عندنا دليل يقوم على نفوذ الحكم في الصورة الثانية، شيء دليل واضح يقوم على أن الحكم بعد رجوعه أن الشهادة إذا رجع عنها صاحبها بعد الحكم وبعد الاستيفاء وبعد التلف في الصورة الثانية، هذا الحكم لا يجوز نقضه ويبقى ناطر. عندنا دليل على هذا أو لا؟ ما يمكن أن يقال كدليل على ذلك واحد أمور. الأمر الأول إجماع، لا إشكال في تحقق الشهرة على عدم نقض الحكم في الصورة الثانية، بل ادعي الإجماع في كلمات أكثر من واحد. قلنا سابقا في كلمات العلامة في القواعد الشيخ الحلي في السرائر ادعوا الإجماع. في المبسوط أكو عبارة أيضا تساعد على ذلك، حيث قال وإذ رجعوا بعد الحكم وبعد الاستيفاء لم ينقض حكمه بلا خلاف إلا من سعيد بن المسيب والأوزاعي، فإنهما قالا ينقض. فيظهر أن المسألة بعد أوسع من الإيمانية، بل كل المسلمين اتفقوا على عدم نقض ماذا؟ على عدم نقض الحكم في هذه الصورة إذا رجع بعد الحكم وبعد الاستيفاء. الدليل الأول هو الإجماع. الدليل الثاني اللي يذكر هو مرسلة جميل المتقدمة مرارا. مرسلة جميل نقراها في الباب العاشر الحديث الأول. العبارة هاي الواردة في الصحيحة في المرسلة، قالت الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا. إذا رجعوا وقد قضي يعني بعد الحكم، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا. فيقال ان التفصيل قاطع شنو يقولون الشركة، وهذا يقتضي ان طرح الشهادة مختص بصورة الرجوع قبل الحكم، وان لم يكن قضية طرحت شنو شهادتهم. هذا معناه انه الشق الاول اذا قضي عليهم وقد قضي على الرجل، هناك ماكو طرح للشهادة. طرح الشهادة يقتضي ماذا؟ بماذا قضي عليه الرجوع كان بعد الحكم، هنا تطرح الشهادة. لم يكن اشتباه، إذا لم يكن قضي عليه تطرح الشهادة، ما اشتباه؟ اشتباه واضح. الرواية تقول إذا كان إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل، يعني بعد الحكم ضمنوا ما شهدوا وغرموا، تذكرون ضمان فقط. لكن وإن لم يكن قضية يعني الرجوع قبل الحكم، يقول طرحت شهادتهم، مقتضى أن التفصيل خاضع للشركة أن طرح الشهادة يختص بصورة ما إذا كان الرجوع قبل الحكم، وأما إذا كان الرجوع بعد الحكم فلا تطرح شهادة الشاهد. وإذا لا تطرح هذا الشاهد عن شنو؟ عن شهادة معتبرة. إذا شهادة معتبرة الحكم على استنادا إليها يكون حكما على طبق شنو؟ موازين. واضح الاستدلال. الرواية تفرق بين ما بعد قبل الرجوع وما بعد الرجوع. ما قبل ما بعد الرجوع صحيح ذكرة الضمان فقط، ولم تذكر شنو نفوذ الحكم وعدم طرح الشهادة. لكن في صورة ما إذا كان الرجوع قبل الحكم ذكرت طرح الشهادة، إذا لم يكن قضي عليه، وإن لم يكن قضي طرحت شهادته، مما نفهم أنه إذا قضي عليه شنو لا تطرح شهادته. وهذا تفصيل بينهما، عدم طرح الشهادة إذا كان الرجوع بعد الحكم معناه أن الحكم الصادر استنادا إليها حكم على تبطل، فالرواية تفرق بين هذه. هذا الدليل الثالث. الدليل الثالث هو رواية السكوني أيضا المتقدمة سابقا في الباب 11 الحديث الرعاية. رواية السكوني هكذا تقول: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من شهد عندنا ثم غير أخذناه بالأول وطرحنا الأخير. احنا قلنا تبعا للسيد القاضي قدس الله نفسه ان الرواية ما ناظر الى العمل بقوله الاول، وانما ناظر الى التضمين. اخذناه بالاول يعني ضمناه بقوله الاول، وان رجع عنه بعد ذلك. وقول الاخير اللي يقتضي عدم الضمان ما له قيمة، فناظر الى الضمان وتضمين الشهود وليست ناظرة إلى العمل بقول الشاهد الأول وعدم العمل بقوله الشهود الثاني. احنا يشهدنا والقرينة قلنا على هذا أخذناه. لكن إذا فرضنا أن الرواية ما كانت بهذا الشكل كما قلنا، الكتب الاستدلالية الفقهية تذكرها بدون الضمير، لو كان فرضنا هكذا: من شهد عندنا ثم غير أخذنا بالأول دون أخير وطرحنا الأخير، وكانت هكذا: أخذنا بالأول شنو هذا منه؟ ها؟ يعني أخذنا بقوله شنو؟ أول. أخذنا بقوله الأول. لقد واحد يقول لي بأن هذه الرواية مطلقة إذا كان نأخذ بقوله الأول والرجوع ليس مؤثر، حكمه حكم العدم. وبالصورة الأولى أيضا ينبغي أن نأخذ من هذا بشهادته، واضح؟ ويجوز للحاكم أن يحكم على ضبطها. أخذنا بالأول قوله الأول، وفي الأمر مشكلة أن نقيدها الرواية بما دل على عدم جواز أن يحكم الحاكم على ضبط الشهادة إذا رجع عنها قبل شنو؟ قبل الحكم. قيدها بهذا. بس الرواية بإطلاقها تشمل محل الكلام، هذا شهد عندنا ثم غير، قل أخذنا بالأول يعني أخذنا بقوله الأول يعني أخذنا بشهادته، إذا شهادته تكون معتبرة وبالتالي يكون الحكم على صدقها حكم على صدق المعزين. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع والأخير هو أن يقال هكذا: لاحظوا يا إخوانيا أن المشهور ذهب إلى أن العين إذا كانت قائمة عند المدعي، يعني إذا كانت قائمة عند المدعي، المشهور ذهب إلى أنها لا ترد على المدعى عليه في محل كلام في الصورة الثانية، لا ترد على المدعى عليه بل تبقى عند المدعي، ويضمن الشهود قيمة العين للمدعى شنو عليه، ويضمن الشهود قيمة العين للمدعى عليه. طبعا قيمتها إذا كان قيمية، وإلا مثلها إن كان شنو مثلية، واضح. وذكر المشهور بأن الاسترجاع استرداد العين إذا كانت قائمة موجودة ما تالفة اللي هو غير يعني إحنا كتلة في صورة السنة أن العين إذا كانت قائمة ذكر المشهور لأن استرجاع العين من المدعي مدعي منه هو المشهود لا اللي حكم الحاكم لصالحه وسلم العين أنه إن كانت العين باقية عنده وقائمة عنده إنما تسترجع العين تؤخذ منه وتدفع إلى المدعى عليه فيما إذا كانت الشهادة شهادة زور إذا كانت الشهادة شهادة زور والاسترجاع لا يثبت في محل الكلام بل في محل الكلام الحكم هو شنو أن العين تبقى عند المدعي عند المشهود لا تبقى العين إلى والشهود يغرمون قيمتها ومثلها إلا للمشهود عليه المشهود عليه بعد رجوع الشهود عن شنو عن شهادتها اللي أريد أقوله هو هذا أنه إذا التزمنا بما ذهب إليه المشهور وخصوصا السيد الناتن إذا التزم بما يقول به المشهور وفرضنا طبعا أن هذا الالتزام كان مستند إلى دليل كما هو المفروض يعني أن هناك دليل يدل على ماذا على أن العين إذا كانت قائمة في محل كلامنا لا تسترجع وأن صحيحتي جميل المتقدمتين في شهادة الزور الدالة على استرداد العين لنا هي مخصوصة بشهادة الشنو الزور بشاهد الزور وأما في محل الكلام أن لا تسترجع ولا تسترد أقول هذا الكلام عدم الاسترجاع ولزوم ابقاء العين اذا كانت قائمه بيد المدعي ابقائها عنده وعدم استردادها يمكن ان يكون دليل على عدم شنو نقض حكم حاكم على نفوذ هذا الحكم لان هذا من توابع نفوذ الحكم عندما يكون هذا الحكم في محل الكلام الصوره الثانيه لكن معنى نافذ يعني شنو نافذ هذا حكم نافذ بمعنى ان المدعي المشهود له عندما ياخذ العين يملك العين تدخل في ملكه لم ياخذها بلا حق اخذها بحق هذا معنى نفوذ الحكم فاذا اخذها بحق وكان الحكم نافذا حينئذ نقول انه لا يجوز استرداد شنو استرداد العين والعين تبقى الى الحكم نافذ أخذها بحق غاية الأمر أن دول الشهود اللي رجعوا شهادتهم وبحسب اعترافهم هم أوقعوا خسارة بالمشهود له يضمنون له قيمة العين علما للمشهود له الحكم إذا لم يكن نافذ لا لم يكن نافذ الحكم القاعدة تقتضي استرداد العين من المشهود له استرد العين ليش استرد العين حكم كنا نتخيل في البداية انه حكم على فوق الموازين بعدين رجع الشهود اذا افترضنا فرضا خلينا نتكلم على هذا الفرض ان رجوع الشهود بعد الحكم وفي الصورة الثانية يوجب شنو عدم نفوذ الحكم أن الحكم لا يكون نافذ وإذا لم يكن الحكم نافذ فكل شيء يرجع مكانه هاي العين التي أخذت من المشهود عليه ودفعت إلى المشهود لا بحكم هذه الشهادة حينئذ لا بد من استردادها لأن هذا الحكم ليس شنو نافذ بينما المفروض أن المشهور ذهب إلى عدم الاسترداد وافترضنا انه قام دليل على عدم الاسترداد فرضا أقول لو قام دليل على عدم الاستبداد وإبقاء العين في يد المشهود له أي المدعي وعدم استبداد منه، هذا يساوق أو يثبت بالملازمة شنو نفوذ هذا الحكم. وإلا لو كان الحكم غير نافذ وباطل نتعين استبداد شنو العين. دليل روايات جميل فيها عدنين متقدمة قالت تسترد منه العين، لكن المشهور يفرق بين محل الكلام وبين شهادة الشنو الزور. يقول هذه وهذا في شهادة الزور، شهادة الزور عند البداية حكم ما نافذ وحكم تبين أنه غير صحيح تبقى القواعد، لكن في محل الكلام ما تسترد العين ما تبقى عدة، هذا يساوق نفوذ الحكم. فيمكن جعل هذا الدليل دليلا على ماذا؟ على نفوذ الحكم وقت السهل وبعد. هذه هي مجموعة الأدلة التي يمكن أن يستدل بها في محل الكلام لإثبات التفريق بين الصورة الأولى والصورة الثانية. ولو تم شيئا منها حينئذ لابد ان نلتزم بما ذهب اليه المشهور. الرجوع قبل الحكم يمنع من العمل بالشهاده، يوجب سقوط الشهاده على الحجيه، بينما الرجوع بعد الحكم وبعد الاستيفاء وبعد التلف في محل الكلام هذا لا يوجب ذلك. اذا تم واحد العمدة من هذه الأدلة الأربعة اللي ذكرناها هي بالتسلسل من تحت لفوق، عمدة هو الدليل الأخير. إذا فرضنا وجود دليل يدل على صرح في محل كلامنا بعدم الشنو بعدم بدويا شنو بعدم الاسترجاع، إذا عدنا دليل صرح بعدم الاسترجاع الآن في حالة كونها قائمة هذا نقدر نستدل به على إثبات ماذا؟ نفوذ الحكم في المقام وعدم جواز ما قضيه. وبالمرتبة الثانية يجي ماذا؟ تجي المرسلة، مرسلة جميل قلنا أكو قرائن على يعني كامل الاعتماد عليها. المرتبة الثانية تجي إذا أحسن شيء من هاي الأمور حينئذ نفرق بينهما، وإلا في الأمر مشكل، وإلا في التفريق لأنه قبل الحكم الشهادة لاغية ما لا قيمة تسقط عن الحجية، بعد الحكم لا تبقى على حجية، هذا التفريق ليس واضحا. هذا كله في الأمر الأول. الآن نجي للأمر الثاني. الأمر الثاني شنو؟ أن الشهود يضمنون ضمان الشهود. قلنا هي فتوى المشهور ان الشهود يضمنون هذا الضمان استدل عليه بمرتبة جميل، استدل عليه برواية تكوني المتقدمتين، لانه في مرتبة جميل وفي رواية تكوني صرحة. في مرسل الجميل صرح بالضمان إذا كان الرجوع بعد شنو بعد الحكم، صرح بالضمان إذا كان الرجوع بعد الحكم مقتضى إطلاقها تشمل الصورة اللي يسلم عنها. في رواية السكوني أيضا صرح بالغرامة صرح بالضمان، فنعم مقتضى إطلاقها أيضا إطلاق الضمان في محل الكلام. الدليل الثالث اللي ذكرناه في الدرس السابق اليوم الذكرى ايضا فنسلم في الحقيقه هو اللي ذكر السيد الخائي تبعا للمحقق الزوائد، وهو الاستدلال بما ورد في شاهدي الزور لصحيحته شنو جميل متقدمتين. الرواية هكذا تقول بأنه إن كانت العين مضمونة كانت العين قائمة ردت إلى صاحبها، وإن لم تكن قائمة تلفت شنو العبارة بالله ضمن بمقدار ما أتلف على صاحبها أو شيء من هذا القبيل. فاحنا عندنا شغل في هذا الامر بالعباره الثانيه، ضمن ما اتلف على صاحبها اذا كانت الان شنو ثالثه اللي هو مع الكلام فعلا نتكلم عن الرجوع بعد الحكم وبعد الاستيفاء وبعد سلف العين عند المدعين. هاي الرواية تقول ماذا؟ بأنه ضمن ما أتلف على صاحبها، بمقدار ما أتلف على صاحبها، فهي صريحة بالضمان. لكن جدا المشكلة بها شنو؟ المشكلة بها أنه الوالدة في شاهد النور، شنو علاقة المحل الكلام؟ رجوع الشاهد ما يعني أن شاهدت شاهد النور إطلاقا، لاحتمال أنه اشتبه في رجوع، فذاك الكلام هذا مو في ذاك. ما يثبت انه شهاده الزور، ومن الممكن الفرق بينهم ان الرجوع شاهد الزور عن شهادته يغرنا ويضمنا، لكن رجوع الشاهد العادي مو شاهد الزور تبين خطا تبين اشتباهه، هذا قد ما يميز الاستدلال الرابي. هاي المشكله قلنا هاي المشكله تجاوزوها الجماعه، قالوا لا احنا ما نستدل بانطلاق العنوان على الشاهد في محل كلامنا، وإنما نستدل بماذا؟ بقول الرواية يضمن بمقدار ما أتلف على صاحبها، فأطلقت المتلف ألم على هذا، فكأن الضمان يكون تابع لصدق الإتلاف لصدق المتلف، وهذا صادق في محل الكلام. المتلف ليس عنوان يختص بشاهد الزور، هذا أتلف، هذا المتلف، لأن هذا بشهادته أتلف المال على من؟ على المشهود عليه، أتلف عليه المال، ومتلف، فيضمن علما لصاحبه بمقدار ما أتلف. هذا كان الاستدلال بهذه الرواية. الوقت انتهى، نكمل البحث إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد.